مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة، ومصادر عبرية تؤكد فشل الجيش بتحقيق أهدافه. واستشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الخليل. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشدة من العمال من أرجاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو ممارسة الضغط عليها لانتهاج سياستهم الاستعمارية، لكن النظام الإسلامي والشعب الإيراني العظيم لن يخضع لمثل هذه الضغوط. ولفت سماحته إلى أن الأمة الحية تحول الضغوط إلى فرص، كما شهدنا ذلك في قطاع التصنيع الحربي إلى جانب التقدم الكبير التي تم إحرازه في القطاعات الأخرى، مشددا على أن الشعب الإيراني لم ولن يعقد آماله على مساعدة الأجانب. طالب متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الحكومة الأمريكية بضرورة الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة واحترام مطالبهم وحقوقهم القانونية. وأشار كنعاني لعملية القمع والاعتقال الواسعة التي تمارسها الشرطة الأمريكية ضد الجامعيين المتضامنين مع فلسطين، مؤكدا أن ذلك أثار حالة القلق في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن إسكات المحتجين بالقوة لن يستطيع التغطية على دور الإدارة الأمريكية الداعم للإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني. اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوة صهيونية شمالية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما دفعها لاستدعاء مروحية لتغطية انسحابها. وقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة لواء يدعى سالم الخريشات من فرقة غزة، وذلك بعد ساعات على مقتل رائد احتياط خلال اشتباكات شمالية قطاع غزة. وفي وسط القطاع دكت كتاب القسام بالهاونات قوات الاحتلال شرقية جحر الديك، فيما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة زكيم العسكرية بالصواريخ وقصفت تجمعات الاحتلال بمحيط المستشفى التركي، كما أسقطت مسيرة شرقية حي الزيتون. ومن جهتها وجهت سرايا القدس شقات صاروخية نحو سيديروت ونير عام ومستوطنات غلاف غزة. أكد الصحيفة يدعوت حرنوت الإسرائيلية فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في أي ساحة من ساحات القتال. وأفادت الصحيفة العبرية بأن معظم قوات الجيش انسحبت من أراضي قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، في حين لم يتم القضاء على مسؤولي حماس، في الوقت الذي لا يزال 133 إسرائيليا في الأسر. وفي الجبهة الشمالية أشارت الصحيفة إلى استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل يومي، وقالت أنه لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم، فيما هجر الآلاف دون أن تندلع حرب واسعة مع حزب الله. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، وأفادت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة شوميرة وهي بلدة طربيخة اللبنانية المحتلة، كما قصفوا بالمدفعية موقع الراهب محققين إصابة مباشرة. وتحدثت وسائل إعلام العدو عن إصابة هدف عسكري صهيوني في مستوطنة أفيفيم واشتعال النيران في عدة نقاط منها، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي نتوعة واشتولة بالجليل الأعلى. وفيما اعترف الإعلام الصهيوني بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي ميرغليوت وكريات شمونة نتيجة ضربات المقاومة، قال صحيفة جيروزاليم بوست إن مستوطنة كريات شمونة تحولت إلى مدينة أشباح. وحول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الذي تشهده هذه الجبهة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
يأتي رد المقاومة متناسبا مع الاعتداءات الإسرائيلية، سيما وأن الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال صباح اليوم وظهر اليوم على العديد من المناطق وحاول أن يشكل حزاما ناريا من خلال هذه الغارات، خاصة على بلدة عيتا الشعب وعلمة الشعب ورامية بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى، أتى الرد بما يتناسب مع هذه الاعتداءات، حيث استهدفت المقاومة أكثر من موقع ومستوطنة وتجمع لجنود الاحتلال بدءا من شوميرة، وليس انتهاءا بنطوعة التي استهدفت هذه الثكنة العسكرية والتي تتمركز داخل حرج نطوعة في الجليل الأوسط بعدة صواريخ. عرض الاحتلال جزء من هذه الصواريخ وقال بأنها لأول مرة تطلق من حيث هذه الضخامة. الاعتداءات الإسرائيلية التي كانت طاولت على مدى 24 ساعة الماضية كانت استهدفت العديد من القرى، وهذا الرد يأتي على هذه الاعتداءات، سيما ما حصل في بلدة حنين من اعتداء طاول المدنيين ما أدى إلى استشهاد مواطنة وطفلة وجرح 5 آخرين. كان الرد أيضا على شمال بلدة عكا بالأمس الذي استهدفت فيه المقاومة مقر قيادة لواء جولاني ووحدة إيجو 621 في هذه المنطقة، محققة إصابات مؤكدة. واليوم في إيفيفيم ودوفيف كان هناك أكثر من طبعا هدف للمقاومة، خاصة المباني الاستيطانية على المغتصبات الفلسطينية التي استهدفتها المقاومة بوابل من الصواريخ الموجهة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. في هذه الأثناء يمكن القول بأن الهدوء الحذر يلف المنطقة إلى حد ما، ولكن لا نعلم كيف ستؤول ساعات الغروب وساعات الليل القادمة من خلال طبعا الهستيريا الذي تحدث عنها الاحتلال، وأيضا بعض الذين تحدثوا من قادة الاحتلال بأن ساعة الحسم بادت قريبة والتهويل الذي بات معهود ويطلقه الاحتلال الإسرائيلي.
أعدم جنود الاحتلال ظهر اليوم بدم بارد فتاة فلسطينية شمال مدينة الخليل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. جنود الاحتلال الذين كانوا مستقرين على الطريق الالتفافي 60 أطلقوا عدة رصاصات باتجاه الفتاة من مسافة صفر دون أن يسمحوا لسيارات الإسعاف من نقلها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية، طالت مدينتي طول كرم ونابلس ومخيمي نور الشمس وعين السلطان وبلدات بيت أمر بالخليل ويعبد في جنين وعزون بقلقيلية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة، ومصادر عبرية تؤكد فشل الجيش بتحقيق أهدافه. واستشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الخليل. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين مدن إيران ومناطقها المختلفة، لنتعرف معا على مظاهر السياحة الغذائية فيها، حيث سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على الأطعمة والمأكولات المحلية لمدينة بيرجاند في محافظة خراسان الجنوبية. كونوا برفقتي.
مستمعينا الأكارم، تعتبر بيرجاند مركز محافظة خراسان الجنوبية، حيث تفيد الروايات التاريخية أنها بنيت في أواخر العصر الساساني، وذكرت في الكتب والمصادر التاريخية، ومنها ديوان حكيم نزاري وحمد الله المستوفي باسم قهستان. وقد دمرت بيرجاند عدة مرات على مر التاريخ بسبب الزلازل الشديدة، ولا يمكن ذكر تاريخ دقيق وموثق عن بيرجاند القديمة، ولكن بيرجاند الحالية بنيت اعتبارا من العهد الصفوي وما بعده من سنة 1501 وحتى العام 1736 للميلاد.
نعم، ضمت هذه المدينة بالنظر إلى عراقتها وتاريخها الطويل الكثير من الآثار والمناطق السياحية القيمة، وهو ما يدل على حضارة هذه المنطقة الممتدة في عمق التاريخ. ومن جملة الآثار التي يمكننا ذكرها قلعة القبعة الفرنجية وقلعة بيرجاند وحديقة ومبنى رحيمابات.
كان يوجد في بيرجاند في العصور القديمة عدد من القلاع والحصون والأبنية الكبيرة التي بقي عدد منها، وكان الهدف من بناء هذه القلاع تعزيز النظام الدفاعي والعسكري، وهو ما أدى إلى أن يبقى أهالي هذه المدينة بمأمن كامل من هجوم الأعداء الخارجيين وخاصة التركمان والأوزبك منذ العهد الصفوي وحتى القاجاري.
ومن بين هذه الأبنية التاريخية قلعة بيرجاند، وتعتبر هذه القلعة أقدم الأبنية التاريخية في بيرجاند وأكبرها، وتقع على تل مرتفع عند المدخل الشرقي للمدينة، وتبلغ مساحة قلعة بيرجاند حوالي 3000 متر مربع. واستخدم في بناء هذه القلعة مواد مثل اللبن وقطع الآجور الكبيرة.
كما يعد سوق بيرجاند التقليدي من المناطق السياحية في هذه المدينة، وقد حافظ هذا السوق على طرازه المعماري القديم منذ زهاء 300 عام، وما يزال يتمتع حتى اليوم بأهمية خاصة عند أهالي هذه المدينة.
يضم هذا السوق خانا قديمة، ويشتمل القسم الرئيس من السوق على حجر مختلفة تتم فيها العمليات التجارية المتمثلة في شراء البضائع المختلفة وبيعها والكثير من المكاتب التجارية، ولذلك يعتبر هذا السوق من المناطق السياحية في بيرجاند، ويتمتع بأهمية كبرى من الناحية التاريخية ومن حيث الدراسات المتعلقة بعلم الإنسان.
من بين الصناعات اليدوية التي لها الكثير من المؤيدين في بيرجاند السلال والأواني والمزهريات والمصافي المصنوعة من الحصيرة، حيث تحوكها النساء والرجال المحليون من أغصان أشجار خاصة مثل الصفصافة. كما ينسج في هذه المدينة قماش تقليدي يعتبر من أفضل الأقمشة المنسوجة في إيران من حيث نوعية القماش وخصوصيته، ويسمى حياكة البرك.
السياحة الغذائية في إيران.
برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، يعتبر أهالي بيرجند كأهالي المناطق الأخرى في إيران أناسا كرماء ودمثي الأخلاق، وهم يكرمون ضيوفهم بأنواع المأكولات البيرجندية. ومن بين هذه الأطعمة المحلية أنواع ثريد العدس وثريد البرقوق وثريد السكر وما إلى ذلك، وكذلك أنواع الأطعمة التي تعد باستخدام الكشك مثل الكشك الأصفر. ومن بين أنواع الأطعمة والأطباق الأخرى في بيرجند حلويات الأصابع وفطيرة القلافين البيرجندية.
تعتبر حلويات الأصابع من الحلويات اللذيذة للغاية والمحبوبة بين البيرجنديين، وتعد من الهدايا المناسبة التي يشتريها السياح القادمون إلى هذه المنطقة. تعد حلويات الأصابع في بيرجند في أيام الأعياد والاحتفالات في الغالب، ولكن يمكن شراؤها كهدايا تذكارية من محلات بيع الحلويات في هذه المدينة.
ومن بين المأكولات الأخرى التي تشتهر بها مدينة بيرجند ثريد السكر. وبشكل عام علينا أن نعلم أن الثريد أو المثرود هو من الأطعمة الواسعة الانتشار بين سكان المناطق الصحراوية وتشمل أنواعا مختلفة. والثريد أو المثرود طعام يدخل الماء في تركيبه ويؤكل مع الخبز، وقد نقل في كتاب نادر ميرزا قوله: الإشكنه، الثريد هو الخبز المنقوع في المرق، وهو لذيذ للغاية وسهل التحضير، ويتم إعداده حينما يخلو البيت من الطعام أو يتم تحضيره في الصحراء أو الأرياف حينما لا يكون هناك لحم. واعلم أولا أن الإشكناء الثريد كلمة وصلتنا من اللغة الفارسية الوسيطة وتسمى الثريد بالعربية، كما أن أوبغوشت التشريب هو الاسم الفارسي للإشكناء اليوم، فإن الإشكناء شيء والتشريب شيء آخر، وكله مرق يؤكل مع الخبز بعد أن يقطع حتى يصبح لينا، ثم يغمس بالماء ويؤكل على هذه الحالة.
أجل مستمعين الأكارم، يدخل في تركيب ثريد السكر الذي هو الطعام المحلي لأهالي بيرجند الزبدة ومسحوق الرز والماء وعصير الليمون ومسحوق الجوز ومقدار من القرفة والزعفران ومسحوق السكر حسب الرغبة.
أيها الأكارم، نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الجولة.
حتى نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي. موضوع البحث هو خير الزاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لا بأس بالصلاة. الله تبارك وتعالى ما خلق الناس ولا خلق الخلق ولا خلق الوجود عبثا ولا جزافا واعتباطا، إنما هناك هدف. هذا الهدف له ظاهر وله باطن، له صورتان. صورة قريبة تدرك ممكن بالرؤية البصرية، وتدرك أكثر وأعمق بالرؤية القلبية، برؤية الجوانح. وعلى كلا الحالين إذا تمت الرؤية الإنسان يتعرف على الحقيقة ويستطيع أن يتعايش مع الهدف بلحاظه الأول وبصورته الأولى، وهذا ينفعه. اليوم واحدنا إذا يباوع للشمس ويقر بنقطتين، النقطة الأولى أنه لا يستغني عن الشمس، هذه الشمس لا يمكن الاستغناء عنها. ما أدري بني آدم يقر بهاي النقطة لو ما يقر، لو متغافل عنها. أولا لا يستغني عن الشمس، اثنين عاجز أمام الشمس لا يستطيع النظر إليها لوقت طويل. هذا في النهار يرحمكم الله، في النهار إذا نظر إليها يصاب بالعمى، العمى المؤقت. إذا نظر إلى الشمس لا يتمكن من الرؤية بوضوح. إذا أقر من ينظر إلى الشمس بهاتين النقطتين أنه بحاجة إليها، وثانيا لا يستغني عنها، هاتين النقطتين إن تمتا عند الإنسان لا يطرح سؤال الواقع، والنفس تطرحه وطبيعة الحال تطرحه. ما هو السر من وراء الشمس؟ من هو رب الشمس؟ هنا إذا تمت النقطتان يستطيع الإنسان أن يرى ما وراء الشمس، لأن العين إذا رأت الشمس القلب يطلب من هو رب الشمس. الرؤية الأخرى تسأل من هو ما وراء الشمس، من هو الذي خلق الشمس، ولماذا أنا عاجز أمامها، وليش ما أقدر أستغني عنها. هذه الرؤية الأولى. والرؤية الثانية تساعد الإنسان على التعرف على الحقيقة، لأن في الكون مع الاختلاف، في الكون مع هذا التنوع والتعدد، أكو شيء اسمه الانسجام. يعني الوردة والإنسان بيناتهم انسجام، عندما تدقق في حالة التنفس الشهيق والزفير، لما كلاهما يتنفسان، الإنسان يتنفس والوردة تتنفس، لكن الوردة شهيقها زفيري وزفيرها شهيقي، إذن ماكو اختلاف، اكو انسجام. من وراء النقطة أتعرف على من دبر، من خلق، من صنع. من وراء الشمس أعرف من دبر، من خلق. إذن الله تبارك وتعالى الخلق والكون والوجود، وبالدقة الإنسان خصوصا، ليس جزافا واعتباطا خلقه وتدبيره، هو وما حوله. هذا الإنسان بالرؤية الأولى بكلا حاليها يتعرف على هذه الحقيقة. كيف إذا الإنسان دخل في ميدان التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار شنو؟ لآيات، مو آية واحدة. لماذا؟ أكو علامة، أكو دلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هناك غاية، حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن لا جزاف ولا عبث، وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه الغاية الأولى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، غاية قصوى. إذن لهذه الحقائق ولهذا الوجود، الصورة الأولى التي يدركها الإنسان بدون عناء، بدون جهد، يتعرف عليها. إذا تعرف عليها، على نظرية يوم أمس، عرف موقعه وحدد مسؤوليته، يرتب آثاره. إذن ما خلقت الوجود عبثا يا بني آدم، التفت إلى ذلك. هاتين الركعتين اللي أنت مطالب بهما هي لربطك بخالق الوجود، اللي هي العبادة، حق المعبود. هذه العبادة التي يكلف بها الإنسان لكي يبقى حبله متصل، لأن إذا انقطع الإنسان عن الله لا راح يواجه مشاكل. نسوا الله، نسوا الله، كيف نتصوره؟ هذا من أول تصوراته وأبدأ تصوراته، أنه لا عبادة بين الخلق والخالق. لكن الجزاء شنو؟ نسوا الله فأنساهم. بالله عليك، ما قيمة الإنسان إذا نسى نفسه؟ شنو قيمته؟ وشنو قيمة وجوده؟ وشنو قيمة حركته؟ شنو قيمة ماله؟ شنو قيمة جاهه؟ شنو قيمة سلطته إذا نسى الله؟ هذا إمامنا الحسين عليه السلام يضع هذه الحقيقة بين أيدينا. ماذا وجد من فقدك؟ اللي ما عند الله وما إلى وجود في حياته، في ذهنه، في قلبه، في روحه، في ماله، في كل ما يحويه، ما قيمته؟ ماذا فقد من وجدك؟ في نفس الوقت، ماذا وجد من فقدك؟ ضد ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ العملية متكاملة. إذن من وراء الشمس، من وراء العبادة، هناك حقيقة. الله تبارك وتعالى لا بخل في ساحته. بعض الأحيان نتصورها الله يرزق لا بخل في ساحته بس يترس الكيس بيزات. لا 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 بخل في ساحته، لما يملي للوجود بالصور اللي تربطني بالحقيقة وتربطني بالكيان وتعرفني وجودي. ليش أمير المؤمنين يقول هلك امرؤ لم يعرف قدر نفسه؟ وجوده أولا، وجوده كإنسان. ليش الله تبارك وتعالى ألا يعاتبنا في كتابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان. هو ما قاعد يخاطب بواسطة، لا، يخاطبني أنا وياك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي، واحد، خلقك، اثنين، فسواك، ثلاثة، فعدلك. هسه ترتيب الصور وترتيب النقش الأخير هذا له محله، لكن ما غرك بربك الكريم، هذا عتاب، لغة عتاب بلطف. الله ملأ الوجود بالآيات والدلائل التي تجعل الإنسان لا يغادر الحقيقة. لكن مع هذا الله يطرح لنا في كتابه مشكلة تاريخية امتدت بوجود الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك باخع نفسك، باخع يعني هالك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. يا أسف، محاولات كما ونوعا لجلب الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء والشيطان والدنيا والهوى وتخليصه من هذا المعتقل وهذا السجن وجعله يعيش حرا في ميدان الله. محاولات 124 ألف محاولة على عدد الأنبياء، ومحاولات كلية بجزئياتها وتفريعاتها. كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم واستخشوا وأصروا واستكبروا. هذه مشكلة الإنسان تاريخية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا تخلص من هذه المشكلة وقع في مشكلة أخرى، يعني لو دخل في ميدان الله وانتمى إلى الميدان الإلهي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يطلع من مشكلة يطب بمشكلة أخرى. ليش؟ لأنه ما قاعد يستفاد من آلية الموعظة التي رسمها الله في الوجود. هناك آلية موعظة، هناك رسم رسمه الله في مسار الإنسان من ولادته إلى مماته. إذا ما يستفاد من عند الإنسان وما يقدر يضبط موازينه، لا، هذه مشكلتين تاريخيتين الله يتحدث عنهما، مو أنا وأنت نسجناهما ووصفناهما للإنسان أو اتهمنا الإنسان بهما. الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم. لذلك الآخرة يترتب عليها أثر كبير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. إذن القلب يحتاج إلى سلامة ونظافة في الدنيا حتى يكون يوم القيامة مؤهل أن يتلقى الجزاء، يتلقى ويتخلص من المناقشة في الحساب. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. إذن الله كثف الموعظة، هيئ لنا كل سبل الموعظة. أمير المؤمنين عليه السلام يلفت نظرنا إلى حقيقة، وما أكثر الحقائق التي يلفت النظر إليها أمير المؤمنين. لأنه لذلك عندما مر من القبور قال السلام عليكم يا أصحاب الديار المحشة والمحلات المقفرة، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق، هذا ما عندنا فماذا عندكم؟ التفت إلى كل من كان حوله قال لهم لو أذن لهم بالنطق لقالوا تزودوا فإن خير الزاد. لو يحجون وياكم وشويكوا حوار، لا، كانكوا هذا ما تسمعون غير هذا الجواب. إذن علي قد رسم لنا فكرة وخارطة الموعظة، أن الإنسان لا تغيب عنا الموعظة، بل هي موجودة، ولكن توجد مشكلة عند بني آدم. ما هي؟ اسمع، علي بن أبي طالب يضع لنا هذه اللافتة في الطريق لنقرأها ونستدل بها على من المشاكل المعقدة عندنا. يقول ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحم، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق. نسألكم الدعاء بالثبات وحسن العاقبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والإخوة المؤسسين والساعين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
استمعتم إخوتنا الأكارم أخواتنا الكريمات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي، شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان،
الأشواق وفي محاسن الأخلاق والقرآن. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. الفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، راجين أن تقضوا وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، فرض الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين لا لأنه مطلوب ومحبوب لذاته، ولا ليتسع ملكهم ويمتد سلطانهم ويعيشوا على حساب غيرهم من الشعوب، وإنما فرضه عليهم لنصرة الحق والدفاع عنه، فإن الحق من حيث هو ليس إلا مجرد فكرة ونظرية. أما تطبيقها والالتزام بها فيحتاج إلى العمل الجاد، وهو أولا الدعوة بالحكمة والطرق المألوفة، فإن لم تجدي وجب تنفيذ الحق بالقوة، وأية نظرية لا تعتمد على القوة التنفيذية فوجودها وعدمها سواء. ومن أجل هذا فرض الله على المسلمين في الآية التي قرأناها عليكم قبل قليل وغيرها، فرض جهاد كل معتد على الحق، حيث لا يجدي معه الأمر بالمعروف والموعظة الحسنة. ولولا السلطة التنفيذية لكانت السلطة التشريعية مجرد كلام ملفوظ أو مكتوب. وأما في تفسير قوله تعالى
وهو كره لكم،
قال المفسرون إن أصحاب الرسول كرهوا القتال لأن الإنسان بطبعه يشق عليه أن يعرض نفسه للهلاك، ولكنهم في الوقت نفسه يستجيبون لأمر الله تعالى طلبا لمرضاته، تماما كالمريض يشرب الدواء بغية الشفاء. وأن الله سبحانه قد نبههم بقوله عز من قائل
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
ننبههم إلى أن ثمرة القتال والجهاد تعود إليهم لا إليه. ولكن إذا نظرنا إلى سيرة الأصحاب الخلص وبطولاتهم في الجهاد والفداء من أجل الدين، وكيف استهانوا بالحياة طلبا للاستشهاد، إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة وأدخلناها في حسابنا عند تفسير هذه الآية، نجد أن ما قاله بعض المفسرين من كراهية الأصحاب للقتال غير وجيه، وأنه لابد من تفسير الآية بمعنى آخر يساعد عليه الاعتبار ويتحمله اللفظ. ويتلخص هذا المعنى في أن الأصحاب كانوا يرون أنفسهم دون المشركين عدة وعددا، فخافوا إذا قاوموهم بالقوة أن يهلكوا عن آخرهم ولا يبقى للإسلام من ناصر. وتذهب الدعوة الإسلامية سدى، فكراهيتهم للقتال جاءت من الخوف على الإسلام لا على أنفسهم، فبين الله لهم أن القتال الذي دعيتم إليه وكرهتموه هو خير لكم وللإسلام، وأن القعود عنه يؤدي إلى ذهابكم وذهاب الإسلام، وأنتم تجهلون هذه الحقيقة ولكن الله بها عليم، لأنه لا تخفى عليه خافية. وفي ختام هذه الحلقة من البرنامج نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح، جاء في أدب الطف قال الإمام السجاد عليه السلام تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من إجلال الله إجلال ذو الشيبة المسلم. الكبير في العمر والشيبة المسلم الذي يعيش فيما بيننا يوقر ويجل ويحترم، هذه سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي. المجتمع فيه الطفل الصغير وفيه الشاب وفيه الشيخ الكهل الكبير. الشيخ الكهل تجده ضعيف البنية، ضعيف الطاقة، ضعيف القوة، حينما يمشي قد لا يستطيع أن يتحرك إلا ببطء، حينما يدخل إلى مجلس ربما لا يستطيع أن يجد مكانا ليجلس فيه بسهولة. حالات المجتمع الذي نعيش فيه هي من هذا القبيل. يجب أن يوقر هذا الرجل الكبير بغض النظر عن ماهيته، وبغض النظر عن هويته، بغض النظر عن حالته المادية التي يعيشها، ولكن توقيره هي من سنن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يحترم هذا الشيخ الكبير وأن يوقر، يعطى له مكانه في المجلس، يصغى إليه لو تحدث، يسمع منه، ننصت إليه، نقدم له ما يحتاج. عظموا، الإمام الصادق يقول: عظموا كباركم وصلوا أرحامكم. صلة الرحم هذا الأمر العظيم يقرنها الإمام الصادق مع تعظيم الكبار. تعظيم الكبار ليس باتباع آرائهم، ربما يسيرون على غير هدى، ولكن احترامهم في داخل الدنيا، احترامهم في هذه الحياة الدنيا. كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنوا به، ولم يؤمن معهم لا آبائهم ولا أمهاتهم، ولكن تعاملهم وإجلالهم واحترامهم بأمر من رسول الله كان ذلك باعثا لهم أن يسألوا: من أين تعلمت هذه الأخلاق الكبيرة وهذه العادات الحسنة؟ فكان ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يفتأوا إلا أن يؤمنوا بهذا الدين ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الصادق: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نرحم الصغير ونوقر الكبير، نحترم الكبير. يجب ألا يكون هذا الكبير بعد أن كبر عمره عالة في داخل هذا المجتمع، وما أحرانا أن نرجع إلى سنة نبينا. ربما وصلنا إلى زمان يكون فيه الكبير الذي يعيش بيننا غريبا، يضعه بعض في بعض الملاجئ وفي بعض دور العجزة، يضعه البعض في بيوت ويستأجر بعض من يأتي لخدمته حتى لو كان من رحمه، بل حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما. ليست هذه أخلاق نبينا، وليست هذه أخلاق ديننا. أخلاقنا التي ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي ورثها من القرآن الكريم، هي تلك الأخلاق الخالدة، الأخلاق التي تتحدث عن عملية إجلال وتوقير لحالة الكبر الذي يكون بين يدي الله، الكبر الحالة التي يمر بها كل
كل إنسان مهما كان هذا الإنسان، مهما كان، سيصل بك العمر إن أراد الله أن يمد عمرك فسيمده وستكون كبيرا. وكما أنك كنت لا ترعى حالة ذلك الرجل الكبير، فلا تتوقع من الآخرين أن يراعوا حالك وأن يحتفظوا باحترامك وأن يوقروك، خصوصا وأنك لم تكن لتوقر أحدا من كبار القوم أبدا. إذن فهي أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخلاق لا بد لنا من الرجوع إليها والتعلم منها. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم إليك ودفء رضاك علي.